وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإني أحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتاه، رأيتم منظرا أمس ما زال يراود فكري من ساعة رأيتم. هل رأيتم القاهرة في أعقاب ماتش الكرة؟ هل رأيتموها؟ قدر الله أنني كنت في شارع جامعة الدول العربية، نسأل الله لنا ولكم العافية، قدرا وأنا أمضي إلى البيت فرأيت منظرا مهولا، أعداد بالآلاف ورقص وغناء وهيصة ومورد والدنيا واقفة، إيه في إيه؟ مصر انتصرت، الله أكبر، مصر انتصرت، إيه يا جماعة؟ قالوا في الكورة. هكذا والله هو السيناريو بالضبط. إنها أمة محروقة نفسها بنصر حتى ولو كان في الكورة. نعم، إنها أمة تتوق إلى نصر، أي نصر ولو كان بالباطل ولو كان في الكلام الفارغ ولو كان في الكرة. ما بالكم لو كان النصر على إسرائيل، ماذا سيصنع الناس إذن؟ نعم، إن الصورة التي شوهدت أمس في الشوارع صورة عجيبة تدل على أن الأمة مغيبة، مغيبة عن قضيتها الحقيقية، مغيبة عن الأصل الهام الذي ينبغي أن تعيش له وتعيش لأجله، مغيبة جاهلة بمعنى الانتصار الحقيقي. يعني إيه نصر؟ نعم والله إنها كلمة جميلة، مصر انتصرت، حلوة؟ كلمة جميلة، ولكن أين معناها؟ هي مفرغة من معناها. ثم انظر إلى المظهر، كيف كان التعامل مع هذا؟ إنه شيء عجيب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. نعم، إن قومنا فعلا فعلا لا يعلمون. إن كثيرا من الشباب حين تراه في الشارع وبعد هذه الحملة العجيبة في استثارة الأمة على أهمية هذه الكرة وهذا المصر، تعلم أنه لو حس هذه الحملة في تبصير الناس بالدين لآمن الناس كلهم أجمعون حسبها. وهذا يضاعف من مسؤوليتنا جميعا تجاه الدين، لمسؤوليتنا جميعا تجاه الأمة، لمسؤوليتنا جميعا تجاه هؤلاء البشر الذين يعيشون بلا هدف ولا غاية، الذين يعيشون بلا مراد ولا هم إلا هم بطونهم وفروجهم عبدوا أهواءهم. نعم، لقد صار الناس اليوم وللأسف الشديد يحسون ببطونهم، يفكرون بفروجهم. نعم، إنهم ركعوا وسجدوا وكبروا للهوى وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى وواروا عدو الله الشيطان ونسوا حبيبهم الرحمن. إننا والأمة بحاجة إلى أن نذكر الله، إلى أن نعرف الله، إلى أن نحب الله. واه لها من أمة لو أحبت الله ووالت الله ووالت أولياء الله وعادت أعداء الله، إذا لتغير وجه الكرة الأرضية، فلا يطير فيها جزء ولا نسمة إلا وتقول لا إله إلا الله. ولكن نحن نريد ان نصحح مفهوم النص
ونريد ان نعرف طريق النص. النص لم يرد في القرآن قط الا بظهور الدين وعلو الموحدين. قال الله ان تنصر الله ينصركم. قال ولا ينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. اننا بحاجة الى بسق ايات النص معرفتها حقا. لو رأيت عكوف الناس امس امام التلفاز واذانهم على ردي عكوفا. نعم كان قبلها بساعة الشوارع فارغة تماما. اين الناس؟ انهم حكفوا يشاهدون الموقعة الكبرى والغزوة الكبرى والموقعة الضخمة الحدث الهائل. لماذا؟ انه شحنهم وحشدهم. صارت قضية حياة او موت. نعم اننا بحاجة ان نعرف ما معنى النص، ما معناه الحقيقي، وما قيمته اذا كان نصرا دنيويا، وما قيمته اذا كان نصرا شخصيا، وما قيمته اذا كان نصرا ليس لله ولا لدين الله. ما قيمته وما قدره؟ ان هذا الكلام ليس موجها الى الحوام فقط ولكن الى معاشر الملتزمين جميعا. لنفقه انه ليست القضية ايضا ان يكون نصرا عسكريا بقدر ما يكون نصر الملة، نصر الدين، علو العقيدة. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وكتابك وعبادك الصالحين وعبادك الصالحين. نعم ايها الاخوة تعالوا لننظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عرف النص كيف حمل في طريق النص. لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس النصر ان من اذاه من المشركين واذى اصحابه، فليس في القضية ان ابا جهل اذا اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتمه او ضربه او شجه او وضع شيئا خبيثا على ظهره، ليس النص ان يضرب ابا جهل ويهينه امام اصحابه، وانما النص ان يظل الدين ينتشر ويرتفع. هذا مفهوم رسول الله كما ذكرت في اللقاء الماضي، والا لاثاروها حربا عصبية، حربا قبلية، حربا شخصية. لذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على النطاق الاوسع في بيت الارقم ابن ابي الارقم. ولماذا بيت الارقم؟ بيت على الصفا بعيد عن اعين قريش. وكيف كان الصحابة يذهبون واحدا تلو الواحد؟ لم يكونوا يستبعدون المسافة، لم يكونوا يستوعرون الطريق، لم يكونوا يتحسرون من ارتفاع الصفا، لم يكونوا يقولون نذهب الى بيت غلام كاصغر ابنائنا. اتدرون كم كان عمر الارقم؟ ذكرتها لكم مرات، 13 سنة. الارقم ابن ابي الارقم الذي يؤوي دعوة ورسول يحارب الحان كله كان عمره 13 سنة. على ارجح على اغلب الاقوال 15 سنة. 15 سنة يعني ولد ابن ادم في الاعدادية يحمي دعوة ويجلس ويمضي اليه الاكابر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وعثمان بن عفان والى اخره من هؤلاء الصحابة الفطاحل والاكابر، الكل يمضي الى هناك. ماذا يصنعون؟ الى ما يخططون؟ ماذا يريدون؟ انه ليس هناك الا مجلس قرآن. وهنا نتوقف لنرى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الرجال واعداد العدة. انه لم يكن اكثر من القرآن والصلاح والاخوة. هذه الثلاثة هي البداية ايها الاخوة. اننا ونحن نعيش في عصر الفتن والاستضعاف هذه الايام، وقد بلغ الاستضعاف اشده وبلغت القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنون. نعم زلزل المؤمنون في هذا العصر زلزالا شديدا. نعم مستنا البأساء والضراء رسول الله. نعم مع كل هذا لابد ان نرجع الى الخط الاصيل. بعدما جرب الناس وسمعنا ورأينا فشل كل تلك التجارب، تهالوا الى خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كيف اقام الملة، كيف كيف وقف في وجه العالم؟ انه جمع اصحابه في بيت صاحب الله فقط، وجعل القرآن مصدر التلقي، القرآن والقرآن فقط، ليس شيئا اخر. يجلس كل يوم يتلو عليهم ما انزل من تبيين حقيقة التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين، وهذا هو الشرط الاول في تحقيق التمكين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لكم لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما نعلمه. الشرك اخفى في هذه الامه من دبيب النمل، نحتاج ان نتخلص من الشرك. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فرق يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم هناك شركيات حقيقية في الأمة. فبعد أن ذكر أن على ظهر الأرض اليوم 150,000 طريقة صوفية، هذه إحصائية أنقلها من بعض الجرائد، 150,000 طريقة صوفية، وهناك 1520 وثن يعبد من دون الله، وثن أوثان تعبد من دون الله، هذه في المسلمين أو في من يتسمون بالمسلمين. 1500 قبر تزار ينذر لها ويذبح لها من دون الله. هذه أمة تنصل؟ هذه أمة تمكن؟ أضف إلى الأشد من ذلك شرك الحاكمية، أضف إلى شرك الأهواء كما قلت لكم مرارا، والله لن ننتصر على طواغيت الأرض حتى ننتصر على طواغيت أنفسنا في قلوبنا، في قلوبنا أصنام تعبد، طواغيت تعبد في نفوس الناس. لذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان للتوحيد، التوحيد من جميع جوانبه. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا على هذا المنهج، وكان لقاء يوميا كل يوم. وهذا اللقاء اليومي مهم، ان هذه اللقاءات ايها الشباب ايها الاخوة مهمة. اللهم اجم علينا لقاءات الخير يا رب، ولا تحرمنا منها ابدا. نعم ان لقاءك باخوانك يجدد الايمان في قلبك، سماعك في مجلس يرفق قلبك ويعلي همتك، لقاءك لتسأل ولتجاب لتستشير ويسار عليك، لتفتح قلبك وتبث همك وتفرغ ما عندك من قضايا، اولى من ان تكبتها فتترك دينك وتعود وتبتعد. نعم نعم اعد خطبة هذه الايام، اعد خطبة بعنوان التنازع والتوازن في حياة المسلم. قدر الله ما شاء فعل ولم أجل هذا بأوراقها، ولكن هناك تنازع في حياة المسلم. يريد أن يكون طالب علم، ويريد أن يكون عابدا، ويريد أن يكون داعية، ويحتاج إلى مال ليتزوج ويعيش. نوازع تتنازعه، فتجد احد الاخوة يتعبد يتلو القرآن ويقوم الليل فيترك طلب العلم، فاذا انتبه فين طلب العلم، فيترك العبادة ويقبل على الطلب، فقه عقيدة مصطلح لغة اصول، فاذا اجد العلم قد اخذه قال واين اذا الدعوة الى الله، فيترك العلم ويقبل على الدعوة الى الله، فيكتشف جهله فيعود مرة اخرى يقول ضيعت نفسي ليس عندي مال، والمتزوج لم اعطي اهلي واولادي حقوقهم، فيترك كل هذا ويقبل على خدمة اهله واولاده وزوجاته وزويه، فيترك كل هذا ويظل ممزقا مفتتا لا يجد سبيلا يصل بها. كما قلت في اللقاء الماضي، القضية تحتاج الى منهج، منهجية في العبادة، منهجية في طلب العلم، منهجية في الدعوة الى الله، منهجية في تربية نفسه واولاده واحصاء حقوق زوجته وابيه وامه، منهج في طلب الدنيا وطلب المال لا بد. والا فالذي يسير على هواه سيظل متخبطا حتى يلقى الله، وكما قال ربنا عز وجل: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع منهجية السير الى الله، منهج كيف يسير العبد الى الله بطلب العلم والعبادة والقرآن واعطاء حق الزوجة والاولاد والى اخره، على جميع خطوط الحياة في خطوط متوازية. الشرط الاول في كل هذا اخوتاه الاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان نستسلم لمنهج الله. نعم ان كثيرا منا يلتزم وفي نفسه بقية باقية من جاهليته القديمة تظل تؤثر فيه، قد تكون حميته زائدة وسخونته فائضة، فلذلك يدخل الى الكتاب وهو يريد ان يكسر الدنيا. نعم نتيجة رواسب الجاهلية. والبعض الاخر يدخل يدخل الاسلام، يدخل الالتزام، وما زالت فيه ايضا رواسب من رواسب الجاهلية كحب الدنيا وحب النفس والغرور والعجب والاعجاب. نعم فيدخل الالتزام ويريد تحصيل هذا البرستيج ايضا، وهكذا الكل. فلا بد اولا وقبل كل شيء من التخلص من رواسب الجاهلية، ومن التخلص من الافكار القديمة، ومن التخلص من ضغط البيئة. لا ينبغي ان نظل اخوتاه ردودا للافعال متى نملك زمام المبادرة. لابد ان نعود لنملك زمام المبادرة في ايدينا، ان نقترب الى الله ونتقرب اليه على بصيرة، على بصيرة ايها الاخوة. اننا بحاجة احبتي في الله الى ان نستسلم لشرع الله. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلتقي مع اصحابه لا يؤثر فيه اي عامل خارجي، وسبق ان ضربت هذا المثال في اللقاء الماضي، حين يأتيه خطاب بن العاص ويكشف لرسول الله عن ظهره. تصلوا على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يكشف عن ظهري وكانت المرأة التي هي مولاته عزمته. انظر كيف يقول، يقول خباب: فكانت تحمي النار وترقدني عليها، فوالله ما أطفأ لظاها إلا ودك ظهري. التضحية بالدهن، التضحية بالسحر، ودك ظهره يطفئ لها منار يعذب عليها. يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن ظهره الذي احترق بالنار ويقول: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ ضغم هذا لا يستثير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يثبته بقوله: انه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه ما يرده ذلك عن دينه، ولقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بجسمه ما بين لحمه وعظمه بامشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر حتى تسير الصعينة من حضراء الى صنعاء، من صنعاء الى حضرموت لا تخاف الا الله والذئب. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. ان الذين يستثيروننا الان، ان المسلمين يذبحون في مسالك الارض ومغاربها، لقد شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه سمية وهي تضرب برمح في فرجها فتموت فتكون اول شهيدة في الاسلام، وما اثاره هذا، وانما فقط ظل يربي على المنهج. اننا بحاجة بحاجة الى ان نستمر رغم انه يحدث فينا هذا واكثر، ولكن نستمر في التربية على المنهج حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. ان الازمة التي مضت كنت اقف واترقب والله وادعو الله، اللهم ان اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. نعم اخوتي، كنت اقول ان الايام حبلى، ويا ترى ويا ترى ماذا ستلد الايام، ماذا ستضع الايام، ماذا تخبي لنا الايام. اننا ننتظر اما نصرا للاسلام مؤثرا، واما فتنة تمحق الكل ثم يبعث الناس على نيتهم. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. نعم اننا بحاجة الى ان نتوقف مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الرجال، ربهم على القرآن، على القرآن مع الصبر. ان التغيير لن يأتي في يوم وليلة، دعونا من التفكير الخرافي الجزافي وتعالوا الى التفكير السنني القرآني. تعالوا لننظر الى سنن لا بد ان تطبق وتقام، سنن كتبها الله عز وجل كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. لماذا يتأخر النص؟ اولها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، ان يقف كل منا مع نفسه. اننا بحاجة الى ان نبحث اي شيء في انفسنا يحتاج الى تغيير. اننا بحاجة الى ان نتساءل، كم رجل فينا يحفظ القرآن؟ كم رجل يختم القرآن كل اسبوع؟ كم رجل يقوم الليل كل ليلة؟ كم رجل يواظب على صيام يوم بعد يوم ويواظب على الدعاء عند الافطار؟ لقد وقفت ليلة اظنها ليلة القدر، ونسأل الله ان يستجيب دعاءنا. وتذكرت قول الله فيها يفرق كل امر حكيم، فقلت يا ترى ماذا سيفرق في هذه الليلة للامة في سنتها القادمة؟ ماذا سيفرق وماذا سينزل؟ ما هو حكم الله وهو يرى الأمة ما زالت حتى اليوم حافثة لائية اتخذت الله ظهريا؟ إننا بحاجة إلى أن نعيد الأمة إلى الله. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، مرة أخرى إلى القرآن، إلى القرآن وإلى السنة. هذا اللقاء اليومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته هو الذي يربط الرجل بالأمة، هو الذي يمد الفرد الأخ بالثقة القوية بالنفس. اللقاء حين تأتي هذا اللقاء هو الذي يجهز الحزائم على الاستمرار في الطريق. كان الصحابي يأتي لدار الأرقم فيقص على اخوانه وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما حاناه في هذا اليوم، يقص ما جرى من نقاش، يقص ما استمع اليه من شبهات، يقص ما هبل به من حجة. فيقوم امام المربين محمد صلى الله عليه وسلم بالتوجيه المناسب له بشيء يثني على موقفه او يصحح له موقفه او يأمره بترك موقفه. هذا هو الذي يقطع دابر الفتنة، ان يظل التواصل مستمرا وان يدوم اللقاء ابدا 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 ابدا، ان يدوم اللقاء. نعم اننا بحاجة الى ان يكفل كل منا اخا اخين ثلاثة اربعة خمسة فيدوم لقاؤهم. يستكبرون اخا لهم يجعلونه كبيرا فيستشيرونه، يستشيرونه، يجلسون في حلقة قرآن ليس الا، يبثون همومهم. نعم اننا بحاجة الى اقامة طرح الاخوة، لابد ان يكون الاخ حبيبا ومحبوبا ومحبا، لان هذا هو الذي يحرق سوء الظن وقال السوء. ان هذا اللقاء هو الذي يمثل الصف الداخلي، يجعله متينا، يجعل وسائجه مترابطة ملتحمة متراصة. اما الانقطاع، اما البعد والتباعد بين الاخوة فهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم.
لا تدابروا أي لا يجعل كل منكم دبره في دبر أخيه، ما تديش أخوك ظهرك،
لا. قال تماس، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال تماسوا تراحموا،
تماسوا تراحموا.
نعم، إن هذا التباعد يضعف الثقة أحيانا
ويفتح الثغرات في أثر الأحيان ويجعل البناء الحقيقي ضعيفا رخوا، وهذا أكثر النتائج.
لابد من التآلف والتحابب، التواد والتقارب،
لابد
لابد أن نصلى قريبين 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 بعضنا من بعض. أيها الإخوة، كثيرا ما قلت لكم كفانا عداوات، فالأعداء كثيرين، الأعداء كثيرون، فاللهم لا تجعل بعضنا عذابا على بعض. تقاربوا وتحابوا. كان الصحابة إذا أتوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فجلس بعضهم إلى أخيه واستمع منه، آنس في قلبه رقة وأحس أن هؤلاء الإخوة هم الدنيا وما فيها، هم الدنيا وما فيها. ثمة أمر ثالث بعد القرآن والأخوة، الصلاة. الصلاة، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. الصلاة، لا شيء أكبر تأثيرا في النفس في مرحلة البناء من التركيز على العبادة والطاعة والنوافل، هي التي تصل القلب بالله. أيها الإخوة، قلت لكم مرارا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تنقله أوامر الله الوحي، يؤمر 3 سنين دعوة سرية، وبعدين 2 سنين دعوة جهرية، بعد 5 سنوات يبدأ الهجرة إلى الحبشة، بعد 8 سنوات تبدأ الهجرة إلى المدينة، يصلي 2 سنين يربي، بعد 2 سنين من الهجرة يبدأ أول غزوة، بعد 5 سنوات تحصل الهدنة، بعدها ب3 سنوات يفتح مكة. من الذي كان ينقل خطوات النبي؟ الله، الله كان يأمره وينهاه، يوجهه ويربيه. نعم، ينقل خطوات الدعوة جملة. اليوم كيف ننقل خطوات الدعوة؟ إننا نحتاج إلى الله، لذلك نحتاج أن نمتن علاقتنا بالله، أن نوثق صلتنا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. محمد بن واسع الذي كان وجهه كوجه ثكلى، عارفين ثكلى يعني ايه؟ امرأة فقدت أولادها، كان وجهه كوجه ثكلى، كان نحيفا رقيق القلب إذا رأي ذكر الله. دايما نتساءل، كان الصحابة لما يلاقي واحد منهم من قلبه قسوة يبحث عن أبي بكر الصديق، عن معاذ بن جبل، عن أبي الدرداء، عن أبي ذر، ممن يذكرون بالله. من بعدهم كذلك، تجد جعفر الصادق يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع، فما أن نظرت في وجهه إلا زادني ذلك خشوعا أسبوعا. أين هو الرجل الرباني اليوم الذي إذا ذكر الذي إذا رؤي ذكر الله؟ إننا بحاجة إلى صناعة ذلك الرجل، الرجل الرباني. نعم، ليس وحده، نحن كما بحاجة إلى إيجاد العالم الرباني، الفقيه المجتهد، والداعية الرباني، الخطيب المفوه، والحافظ الرباني الذي وجهه كوجه ثكلى إذا رؤي ذكر الله. و و و و عناوين كثيرة، خطوط كثيرة على الساحة الإسلامية مطلوب تواجدها وصناعتها، إنها ثغور من إسلام تحتاج إلى من يقوم عليها. لذلك نقول أن محمد بن واسع هذا الذي كان نحيفا، كان لما اصطف المسلمون لغزو الترك بقيادة قتيبة ابن مسلم، لما رأى قتيبة ابن مسلم الترك هاله عددهم، العدد. نعم الترك هؤلاء مش موضوعنا. شاهد قال لما هاله عددهم قال اين محمد بن واسع؟
قيل هو في مؤخرة الصفوف. فرجع فوجده رافعا اصبعه الى السماء يبصبص بها يسير يسبح بها، فقال والله لهذه الاصبع عندي خير من 100,000 فارس شهير وسيف طويل. 100,000 احملوا على بركة الله. عفر وجهه بالتراب وسجد وبكى ودعا الله ثم قال انطلقوا على بركة الله، فمنحهم الله اكتافهم في ساعة من نهار.
الشاهد لسه بجد
حين سأل محمد بن واسع ماذا كنت تصنع؟ قال له انت كنت رافع صباعك بتعمل ايه؟ ماذا كنت تصنع؟ قال كنت اخذ لك بمجامع الطرق.
كنت ايه؟
اخذ لك بمجامع الطرق. نحن بحاجة الى ان نعرف مجامع الطرق، كيف نستفتح ابواب السماء ليستجيب الله دعاءنا. نعم اننا ندعو وندعو وندعو، نحتاج ان يستجيب الله دعاءنا ولا لا؟ نحتاج ان يستجيب الله دعاءنا، ولكننا بعد لم نعرف لغة فتح ابواب السماء لدعائنا، لم نعرف كيف نبتهل، كيف نتوسل الى الله باسمائه وصفاته، كيف نتوسل الى الله بعمل صالح هو خبيئة لا يعلمها الا الله. مش الثلاثة اللي في الغار توسلوا بالعمل الصالح؟ نعم اننا لم نعرف بعد هذا الطريق، نحتاج ان نعرفه، نحتاج ان نعرفه لكي نعرف الطريق الى الله ليدلنا الله على الطريق. كيف هذا؟ بالنوافل. قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أؤكد مرارا وتكرارا أن معنى الحديث بفهم السلف كنت سمعه الذي يسمع به مفسر في الحديث الآخر فبي يسمع، أي يسمع بتوفيق الله ويبصر بإعانة الله ويبسط بحول الله وقوته، فيكون الله له ناصرا وهاديا ومعينا. احنا النهارده محتاجين دي ولا لا يا شباب؟ محتاجين ان نسمع ونبصر ونبسط ونمشي بتوفيق الله لنا. كيف؟ بألا نزال متقربين الى الله بالنوافل. بالنوافل. نعم انه لابد من التركيز على هذا الجانب، ولذلك كانت اول الايات نزولا يا ايها المزمل قم الليل، فقام رسول الله وقام الصحابة. قيام الليل ايها الاخوة ليس هدفا لذاته، وانا حريص ان اؤكد على هذا المعنى دائما، لان كثيرا من الشباب صارت عندهم الغايات وسائل، والوسائل غايات، فطلب العلم الذي هو وسيلة للتعبد لعبادة الله صار طلب العلم غاية، صار العلم غاية وليس بغاية بل هو وسيلة. كذلك قيام الليل ليس غاية وإنما هو وسيلة. إن من شدة فقدانه وعسره على المسلمين في هذه الأيام صار غاية، صار امل الواحد منا ان يقوم الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب. ان هذا القيام ليس غاية وانما هو وسيلة، انه تربية على زيادة وتعميق الصلة بالله. ان قيام الليل وسيلة
للقربى من الله، وسيلة لذكر الله، وسيلة لأن نستلذ بالتبتل. التبتل يعني الانقطاع لله جل جلاله والتوكل عليه. اسمع قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن قيام الليل إحداد تمهيد لكي تستطيع احتمال الثقل الذي سيكون عليك بعد ذلك. نعم، إن الذي لا يطيق قيام الليل كيف يطيق مواجهة الأعداء؟ إن الذي لا يضحي بساعة نوم كيف يستطيع أن يضحي بروحه، بماله، بجسده، بطعامه، بأولاده، ببيته، وهو لا يستطيع؟ إن الذي لا ينتصر على هواه ونفسه أبدا لا يستطيع أن ينتصر على غير ذلك. يقول ابن الجوزي: والنفس حية تسعى ما دامت حية تسعى، ومن سنة الله في الحرب أن تبدأ بالأدنى فالأدنى، قاتل الذين يلونكم وأقرب شيء إليك نفسك، فإن قاتلتها فانتصرت فأنت المنصور. وصلت يا شباب ولا لا؟ إننا بحاجة إلى أن ننتصر على أنفسنا. إيه، كانوا راكب في مركب، والقصة مشهورة معروفة، رجحها في كتب التفاسير. راكب في مركب، قال الله: فتاهم فكان، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إنها قضايا مترتبة بعضها على بعض. هذه السورة العظيمة، سورة المزمل، تضع معارف منهجية واضحة راسخة بين كلها يترتب بعضه على بعض. فيقول الله عز وجل بعد الأمر بالقيام وتطويله وترتيب القرآن أن هذا الأمر تمهيد وإعداد للقلب ليتلقى الكلام، ليتلقى الأوامر الثقيلة. ثم يقول الله عز وجل: واذكر اسم ربك. القيام وتلاوة القرآن مع الصبر ذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. واذكر اسم ربك. ثم وتبتل. تبتل يعني انقطع، تفرغ، تبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. ان شاء الله الاحد القادم في مسجد التوحيد احمد حلمي باذن الله تعالى نستكمل محاضرة الشباب والتربية. فاكرين اللي كان بدايتها قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بالشروط، هذه وعود، الوعود بالتمكين والاستخلاف والتأمين، وعود ثلاث: ليستخلفنهم إقامة الخلاف، وليمكنن لهم التمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن للتأمين. يبقى خلافة وتمكين وأمان، دي وعود. الشروط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط الأول، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. احنا محتاجين نسمع الايات دي ثاني صح عشان نفهم ايه هي الشروط لحصول الوعود ويعني ايه الكلام. كثيرا ما نسمع الايه الاولى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. وانظر الى كيف يطمئن الله قلبه: يا رب طمئن قلوبنا بحبك، ربنا بيطمن قلبك يقول لك كما استخلف الذين من قبل الاحسن. تقول ده ربنا ما يقدرش، يقول لك لا ده انا عملتها قبل كده. كما استخلف الذين من قبلهم، لا ده انا عملتها قبل كده. مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش، بس اقولها لكم لان بحبكم في الله. لو فرضنا جدلا واني انهاك عن ذلك، انك قاعد قدام التلفزيون، اني انهاك عن ذلك، بتتفرج على ماتش مصارعة مشتركين، اني انهاك عن ذلك. نفترض جدلا فجت كاميرا بتاع التلفزيون على بطل العالم في مصارعة المشتركين، جسم ضخم قتل قتلة، ايوه هما كده بتوع المحترفين دول، وحواليه الشله بتاعته خمسه سته برضه معاه في ركن من الحلقه، وانتقلت الكاميرا على الركن الثاني فاذا هو طفل جنين في لفه. افتكر المعركه من اولها خسرانه، لكن هنا مع قدره الله تبقى كسبانه. اسمع كلام الله سبحانه وتعالى في اول سورة القصص، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهم، هم دول ابطال الحلف في المصارعة، منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هم دي الحرب يا رب، ارضعيه الولد اللي بيرضع ده هو اللي هيخرب دول. ده مين اللي بيقول كده؟ الله. خلاص تبقى كسبت. نعم، ان الله عز وجل حين يريد ليبين لنا هذا الامر اكثر عشان تفوق وتنتهي، انه اوحى الى ام موسى ان ارضعيه فان خفت عليه القيه في اليم، عشان يثبت ان ده واقع. الله جل جلاله رحيم بعقول البشر، لطيف بافهامهم، قال لها لما تخافي عليه انت وهو في حضنك خايفه، اذا خفتي عليه وهو في حضنك ارميه في البحر وما تجيش دعوه. رماته في البحر، ارمش ثم يكون الله له، ومن كان الله له فمن يقدر عليه؟ من يقدر عليه؟ نعم، إننا في خضم الهزائم ننسى، ونحن نحسب القوى والقدر ننسى الله، نقول العراق تعمل ايه قدام امريكا، يقولك ولا حركة تعمل ايه، ننسى ان القوي الغالب هو الله. حطنا في الميزان، خلي بالك. قرأت كلمة عجيبة لواحد صحفي، لكتاب نزل فقدر الله عز وجل في المعرض، خطبت الكتاب قلت لما نشوف المقالات اليابانية دي، فأوهموه يقول كده، يقول وحين انتصرت إسرائيل على العرب في حرب 67 حاولوا أن يوهمونا أننا نسينا الله فنسينا، كيف وإسرائيل أفسق منا وأفجر وهم قوم ملحدون. قلت معلش الرجل معذور، صح مش فاهم، معلش غلبان مسكين، هو مش فاهم الوقت، هو مش معنى ان اسرائيل فسق وفجر وملحدين وكفر واعداء الله وان احنا مسلمين فتبقى معصيتنا عند الله محبوبة لانهم كفر، لا بالعكس، ده تبقى معصيتنا عند الله اكبر من كفرهم لاننا مسلمون. وسبق ان قلت لكم ان احد اخواننا لما جه سافر امريكا قلت له خلي بالك انت هناك هتشوف الزنا علنا، واد رائد فوق بنت والعياذ بالله في الشارع، مش مشكله ان ربنا سايبهم كده وكتير مثل البهائم اكثر من هذا، لكن انت لو نظرت للمراه ربنا ينزل عليك عقوبه، لان ربنا ما بيعملش الناس كلهم زي بعض، الوضع مختلف، الوضع مختلف. انظر الى زنون، الى ذنون، وزنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. قصه ذنون، قصه ذنون، يونس ابن متى الرسول النبي أرسل الله إلى قومه خرج دون إذن من الله. ربنا لم يأذن له بالخروج وترك قومه، عاقبه الله بماذا؟ كانوا راكب في مركب، والقصة مشهورة معروفة راجعها في كتب التفاسير، راكب في مركب قال من الملحظين عملوا الآمة ريح السفينة هدفين، قالوا يبقى فيه هنا حبد آبق، مين هنا؟ كتبوا الأسماء حطوها على وزن المية، غرقت ورقته. يا ده انت راجل صالح وزنك منور، لا مش ممكن تكون انت، لا 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 شوف واحد غيرك يحملوا الورق تاني برضو كما كنت. يعني المركب ما كانش فيها عاصي غيره، العصا كتير، لكن ده نبي فيبقى حسابه غير. عشان كده ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديدات رهيبه لمين؟ للرسول، لان المقامات تختلف. فانتبه الى هذا، ان معاملة الله لاوليائه الغلطة عندهم قد يحاسبون عليها اضعاف اضعاف ما يحاسب عليها غيرهم. قد يعذر الفاجر والفاسق ولا يعذر الاخ الملتزم، ودي خلاصة قضية العذر بالجهل، انه يعذر رجل دون رجل، وفي وقت دون وقت، وفي قضية دون قضية، وفي مكان دون مكان، شخص دون شخص، الناس لا تستوي. انتبه. فالشاهد انظر لما اراد الله ان يصنع موسى على عينه القاه في حجر عدوه. فرعون اللاعب يدور في البيوت، يفتح بيت بيت، يفتح بيت بيت يدور فيه مولود هنا يجيبه يذبحه، يوم ربنا يبعث له المولود لحد بيت، خد ولو جدع اذبحه. ذبحه، صلت عليه مراته بس هذبحه، قال له ابدا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، لازم اذبحه ده هو ده عدوي. قالت له ما تقدرش، وما قدرش يذبحه. فاوقف الله فرعون بامراه، ثم الله القادر. وخلي بالك هو ده الشاهد اللي انا عايز اشوفه النهارده، ان نصر الله قد يعجل وقد يؤخر، وكله قدر، كله قدر. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيب النصر في لحظة، قادر ولا لا؟ ما تقول لا اله الا الله، قادر قائم، امره بين الكاف والنون. حرمنا عليه المراضع من قبل، ربنا قال لأم موسى إنا رادوه إليه وإيه وجاعلوه من المرسلين، هنرجعوا لك تاني. فلم يغب عن أمه كما قال ابن كثير في التفسير، وابن جرير الطبري كذلك وغيرهم، لم يغب عن أمه إلا يوم لا ليلة، يوم 12 ساعة. لما ماتوا في أول النهار المغرب كان عندها في البيت، جاء نصر الله قديه في 12 ساعة رجع إليها. بالعكس ده مش بس رجع إليها، ده رجع معزز مكرم وبيتحايلوا عليها، لو سمحت رضعيه. طب تغذي كام وترضعيه؟ شوف ربنا يقول فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. هذا وعد تحقق سريعا. انظر نصر اخر، موسى عليه السلام لما اراد ان يدخل الارض المقدسة قال فانها محرمة عليهم 40 سنة، قد يتأخر وقد يعجل، والامر كله قدر. اللهم اقدر لنا الخير ورضنا بقضائك وقدرك. نعم اننا بحاجة الى ان نؤمن هكذا، ان يكون عندنا يقين، يقين ان نعيش لله حقيقة بالنوافل. انظر في نفس قصة موسى عليه السلام برضو، بعدما ألقت أم موسى ابنها في البحر فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الآية حتى يقول الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. إن كادت لتبدي به باليقين. نعمل يا شباب لربي على حفظ القرآن وتلاوة القرآن وذكر الله وقيام الليل وتعلم العلم والدعوة إلى الله. ندعو الناس ليصلوا ليصوموا ليعرفوا الله ليقيموا السنة كما اشترط في الآيات ويتأخر التمكين. لسه أحد الإخوة النهاردة بيقول لي إحنا شايفين دلوقتي إذا كان الجيل ده لم يمكن فإحنا شايفين إن كل جيل بيجي أسوأ من اللي قبل منه. يعني الجيل اللي بعدينا إحنا بنقول إن الجيل هذا الجيل مش على المستوى اللي كان عليه التزام السبعينات. التزام النهاردة مش زي التزام التسعينات. كان هناك اقوى واهم سهل. النهارده بنقول ان جيل التسعينات هيبقى اقل في التزامه وارتباطه وان كان العدد اكثر. احنا بنتكلمش على العدد, احنا بنتكلم على اليقين. يبقى معنى كده يبقى مفيش تمكين خالص اذا ما حصلش تمكين لهذا الجيل. قلت لا, هي ما تتحسبش كده. احنا بنتعامل بيقين ان نصر الله ات ولا لا قادم ولا بد يقينا, ولكن قد تصبح القلوب فارغة من اليقين زي قلب أم موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لما هي شايفة دلوقتي إن الدنيا العيال كلهم بيتقتلوا ويترموا وابنها وصل لفين؟ لبيت فرعون. بس هيضح أصبح فؤاد. فاكرين لما اتكلمنا في سياسة النفس قلنا ان اجزاء القلب اربعة, صدر والقلب وليه والفؤاد واللب. صدر والقلب والفؤاد واللب. الفؤاد محل التثبيت. كذلك لنثبت به فؤاد, وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤاد. فالفؤاد محل التثبيت محل اليقين. فاصبح فؤاد ام موسى فارغا ما فيش يقين. قالت انا اتجننت, ايه اللي خلاني رميته في البحر؟ في واحده ترمي بتاعها في البحر؟ مش ممكن. ان كادت لتبدي به كانت هتطلع جري على بيت فرعون تقول لهم ولد ده ابني اقتلوه في حضني ما بقاش انا رميته بايدي. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللهم اربط على قلوبنا يا رب. لما تشوف النهارده فعلا الواقع والحرب على اشدها للاسلام تقول مش ممكن. تمكين ايه؟ فاذا ربط الله على قلبك تستمر على المنهج وتصبر وتحتسب ولا تتلون ولا تغير. بعد الوعود قال الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أو الحياة الوحيد اثنين وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. أعيد ذلك الكلام. يجي يقول لك يا المسلمين بيتذبحوا في الدنيا كلها وانتوا قاعدين تتكلموا في فقه دورة المية. نقول له اه, التمكين من خلال فقه دورة المياه. ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قاعدين نبحث النهاردة في نصاب الزكاة, يا ترى على نصاب الفضة ولا على نصاب الذهب, أيهما أنفع للفقير؟ طيب النصاب يحسب النهاردة وكيف يصل إلى مستحقيه؟ فالشاهد أننا كيف نصل إلى هذا؟ لابد هذا من عوامل التمكين. يبقى دراسة الفقه من عوامل التمكين ودراسة العقيدة من عوامل التمكين. أقيموا يعبدون إلا يشركون بي شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة السنة السواك وتقصير الثوب وإحياء اللحية دون أن يقص منها والصلاة على السنة والنزول على اليدين للركبتين وتحريك الإصبع في التشهد ووضع اليدين على الصدر، كل السنن إقامتها هو عمل للتمكين. لما يقول لك انتم مشكلين في ايه؟ ناس وصلوا الامر وانتم لسه قاعدين تتكلموا في فضل صلاه الجماعه وكيفيه الصلاه على النبي، نقول له ايوه هذا سبيل التمكين، كذا علمنا الله ربنا رد عليهم. تسمع الايات الثالث؟ تسمع؟ طيب اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. هو ده رد ربنا، يقول يا جماعة بقى فلسطين راح والبوسنة بتضيع والأفغان خلاص والناس في كل مكان الأرض بتضيع والمسلمين بيقتلوا وإحنا هنقعد نتعلم التوحيد والفقه ونعمل بسنة الرسول، طب يجي النصر منين؟ الله قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. مش شغلك أنت تمشي على المنهج وأنا أنصرك، انت تبدأ صح وانا معك. هذه هي ينبغي ان ننتبه لها، ولكننا دوما بنبدأ غلط لاننا نبدأ باهوائنا. شاهد ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية الايمانية على الصلة الوثيقة بالله عز وجل. النهاردة الاقي ورقه وانا اسف ان انا اقول كده وزعلان وانا بقول كده ومش راضي عن نفسي وانا بقول كده، ان اخي يقول: وما قدرت اغض بصري عن النساء المتبرجات. يبقى ده رجل ينفع للتمكين؟ ممكن انت قدوه، انت امام، مش ممكن. ماذا فعل القران في قلبك؟ ماذا فعلت الخطب والدروس والمواعظ؟ اذا نحن نحتاج الى تربية من جديد على الاصل الذي هو تمثيل العلاقة بالله، بحيث لما يمشي في الشارع ويبص لامرأة يتذكر ان عين الله، ان نظر الله اليه اسبق، يخاف ان يخسف الله به الارض. لكن ايه يمنع الشهادة اذا وجه بالاعداء ان يوليهم الادبار؟ ما هو ان هم يحطوا له امرأة خلاص يجري وراها وانتهت القضية؟ لا، نحن بحاجة الى ان نربى فعلا. مرة اخرى وورقة بتقول ان الدروس كانت بتاعت الطريق الى الله مهمة جدا نحن نفتقدها، ف إحادة هذه الدروس بإذن الله تعالى، أو ستكون تكملة هذه الدروس في مسجد التوحيد أحمد حلمي أو اسمه أحمد بدوي لا أدري إن شاء الله. هناك بإذن الله تعالى سنحاول أن نتكلم في التربية، الطريق إلى الله، كيف نصل إلى الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. انظر إلى قول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كيف تتخذه وكيلا وأنت لا تعرفه، وأنت لا تقوم له، وأنت لا تصبر له، وأنت لا تحمده، وأنت لا تحبه، وأنت لا تذكره، وأنت لا تحفظ كتابه وتتبتل به إليه؟ كيف تتخذه وكيلا؟ إذن لابد من هذه. ثم بعد قول الله فاتخذه وكيلا، يقول الله: واصبر على ما يقولون وأجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين. سيبهم لي. جميل اللي بيقول الله سبحان الملك، سبحان الملك. ما احوج المسلمين جميعا وهم يحملون لواء الدعوة الى الله ويلقون في سبيلها الاذى والاضطهاد الى هذا السلاح الوحيد الذي يثبت اقدامهم ويثبت قلوبهم. إن المسلمين ما لم يعنوا في مثل هذه المرحلة بالجانب العبادي، الجانب الروحي، قيام الليل المتصل الدؤوب، الدورات المتكررة على إحياء القلوب، فستجد هؤلاء البشر من أهل عصرنا يسقطون واحدا تلو الآخر وينهارون أمام فتنة السراء أو فتنة الضراء. وهنا أحب أن أقول إخوتاه أن قيام الليل سيظل أمرا نظريا غير قابل للتطبيق ما لم يكن رصيد المسلم عظيما من حفظ القرآن، عظيما من الاستعانة بالله والتبرؤ من الحول والقوة، عظيما من صدق اللجأ إلى الله والتبتل والانقطاع إلى الله. أيها الإخوة، سيظل كلامنا عن قيام الليل نظريا ما لم تستشعر قلوبنا الصدق. كنت أقول في درس امبارح في الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. في درس الإخلاص كنت أقول أنه لا بد أن نصدق لكي نخلص، لأن واحد عايز يخلص بس كلام أونطة. لابد أنك تريد الإخلاص بصدق، لابد أنك تكون عايز الإخلاص بإيه؟ بصدق. أنت عايز تخلص طبعا أونطة أنا عارف. لا، اللي عايز الإخلاص ما يقولش طبعا وهو نايم، وإنما يقول طب إزاي صح. لكن إحنا أنا بقول عايزين دور الأونطة. عايز تخلص طبعا، عايز تكون الليل طبعا، عايز تحفظ القرآن طبعا، عايز تعلم العلم طبعا، عايز تبقى داعية طبعا، عايز تجاهد في سبيل الله طبعا طبعا. وكله أونطة. معلش ما تزعلش مني، انا بصرحك باللي جواك. اي والله. لا، عايز تخلص. نعم، كيف اخلص؟ زي ما قلت قبل كده لما تسأل واحد ما هي أغلى أمانيك، علمتها لكم إنك تقول إن ربنا يرضى علي، اللهم ارضى عنا يا رب. فعلا أغلى أمنية لنا إن ربنا يرضى عنا، لكن مش كده، مش كده خالص. وإنما معنى إنك تحب إنه يرضى عنك إنك تسأل إيه اللي يرضي ربنا وأنا أعمله. فرق بين النية والأمنية. أهل الأماني في النار الذين غرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور، أما أهل النيات فنية المؤمن أبلغ من عمله. فلا بد أن ننوي حقا، نريد الإخلاص يبقى نصدق في طلب الإخلاص، نتعلم كيف نخلص، ندعو الله يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب بحرقة. يبقى لما نشد منكم الليل ولو أرادوا الخروج لا لا اعدوا له عدة. بتوع الخروج بيقول لك ليا وبطلية، دي عدتهم. عدتك انت ايه بقى عشان تقوم الليل؟ عدتك ايه؟ عدتك ماذا؟ ان شاء الله باذن الله تعالى افرق الدرس القادم لكيف نقوم الليل. لكن اول سبيل حتى ما ضيعت اسبوع على ما نعرف ازاي نقوم، اول سبيل لتقوم الليل لا تعصه بالنهار يقمك بالليل. من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. عشان كده في مواجهة الشهوة قلت لكم يا شباب ان اتمة انفرس بالنهار للنساء المتبرجات ما تشوف قم الليل، لان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ما تبقاش نمت عن صلاة الفجر وتصبح تظن ان ربنا هيعينك على غض البصر، لا، ما هو انت نسوا الله فننساهم انفسهم، نسوا الله فنسياهم. انت نسيت تركت عطيت. فلذلك اذا اردنا ان نقوم الليل الليلة تعاهدوني؟ هيورطهم اهو، هيورطهم مشكلة دي. حد ناوي يا شباب؟ طب اللي ناوي يرفع ايده كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اوعى ترفع ايدك مكسوف عشان هاخد عليك عهد الله وميثاقه. ما رفعت ايدك ليه؟ مش ناوي ليه؟ قلت مثل الرجل في الشارع واقف على النص، تعال صلي. قال لك ادعي لي ربنا يهديك. طب تغاوي ربنا هداك صح؟ كذلك قم الليل تقول لي ما انا ما بقدرش، انوي وربنا يقويك. انوي استعن بالله، هي دي بقى الهزيمة النفسية اللي ما اتكلمناش عنها، ان معظمنا مهزوم امام الشيطان، مهزوم نفسيا امام نفسه. يروح لنادي هنخلص درس باذن الله تعالى 9:30 ان شاء الله وقدر، هيبص في الساعه بقى. والله انا بحبكم في الله، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا يحرمنا من الدعوه الى الله. نعم هيروح على ما يوصل البيت تبقى 10:30، على ما يتعشى ويتكلم كلمتين يبقى الساعه 12. يقول لك لا 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 شكلها كده الساعه 12 ما اقدرش اقوم الليل الليله. طب ليه يا ابني؟ ليه تخبث نفسك؟ يقول اصلا ما اقدرش انام، انا اربع ساعات من 12 ل 4 واقوم الساعه 4. لا صعب جدا صعب جدا، انا اقل حاجه 8 ساعات. اهي دي الهزيمه، دي الهزيمه. ليه ما تقولش وتخليك قادر هنام ساعتين واقوم وساقوم 3 ساعات الباقيه ان شاء الله من 2 ل 5 واقف اصلي، وهنزل اصلي الفجر، وبعد الفجر هعتكف واقعد للشروق، وبعد الشروق بتلت ساعه واصلي الظهر وارجع انام ساعتين واقوم ابكر الى صلاه الصبح. قل لي ما هو هيبقى اونطه وكلام ومش اعمل. لا، احزم واكره نفسك، اكرهها حاربها جاهدها قاتلها انتصر عليها واستعن بالله فهو المعين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اول ما تروح بس ابدأ سخن شوية ذكر كده، استغفار. الرسول كان بيستغفر كل يوم 100، استغفر 100 200 300 500، وقول يا رب هذا تطهير وهنام على الاذكار وانت الملك، روحي بيدك فاوقظني لانني احبك. توسل اليه وتقرب اليه واستغث به واستعن به واستلهم منه العون والحول والطاقة والقوة. تمثل معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول لك ولا قوة. ما تقوليش المنبه هيصحيك، نعم اضبط المنبه، ولا زوجتك أو أمك تصحيك، لكن وصيهم يصحوك، ولا صاحبك فلان صحيح، ولكن وصيه خذ بهؤلاء الاسباب، ولكن ليتعلق قلبك بمسبب الاسباب، وهو يعينك ويقيمك ويوقظك. ان قيام الليل، وللاسف ما تزعلش مني يا شباب، في الفتره الاخيره صار عند كثير من شبابنا المسلم مناسبه موسميه في رمضان او اسبوعيه، لما يسمع درس يطلع سخن يقوم الليل وخلاص انتهت على القضيه، او شهريه، وحتى ان قام في صور محدده معدوده تجد تصير حفظهم يقراهم بس ايتين وانتهينا، يقوم بس قيام روتيني، كل ده ما ينفعش. ان المنهج الذي يجب ان يتربى عليه الشباب في اول الطريق هو منهج القرآن. قم الليل الا قليلا ورتل القرآن ترتيلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. لابد ان يكون ان تكون هذه هي المعاني الحقيقية. ان منهج التربية الذي نضعه للشباب لابد ان ينتهي بالشاب وقد صار حبدا لله حقا، لا حبدا لنفسه ولا حبدا لهواه ولا حبدا لشهوته ولا حبدا لبطنه ولا حبدا لفرده، لا حبدا النوم ولا حبدا الملابس ولا حبدا الكلام ولا حبدا المظاهر ولا حبدا المال، انه يؤثر الله على ما سواه. كثير اقول وتضحكوا يا ابني لو قعدت اسبوع ما تنامش هيحصل ايه؟ هتموت؟ موت يا اخي، موت لله. لكن ما بقولكش ما تنامش، ولكن وللآخرة خير لك من الاولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى، فآثر الله على ما سواه. لابد ان نبدأ ليكون شبابنا عبدة لله، عباد لله، ليكون زاد الشباب طاعة الله والتنفل والتهجد ونافئة الليل. عندئذ يعرف شبابنا لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة القيام، حينئذ يذوق شبابنا لذة الذكر ولذة التوكل ولذة العبادة. كما ان منهجنا التربوي في هذه المرحلة لابد ان يركز على ذكر الله، على التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، على الاستغفار والصلاة على النبي، على اذكار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. ان الشاب المسلم الذي يمضي فترة مراهقته وفتوته هائما بالعبادة والطاعة، مستجلبا للذتها، مستمتعا بحلاوتها، مواظبا على تلاوة القرآن، ناصبا قدميه في الليل في طاعة الله، يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، قلبه معلق بالمساجد، مستغرق في تلاوة الأذكار المأثورة، يؤذ قلبه أزيزا بالقرآن في جوف الليل كأزيز المرجل، طمح القرآن في قلبه وفكره وحواسه وشعوره، هذا هو الشاب النموذج الذي نريده لله. هذا هو الشاب الذي نريده لله. وإلا ما لم يعطي الحمد العناية العبادة حقها من العناية فسيكون البناء هشا ينهار تحت الضربات الأولى للطاغوت. هذا هو منهج البناء الأول من خلال سورة المزمل. نعم، حينها ستذوب حرارة أي مواجهة أمام حرارة العبادة والتمثل لله والثقة بنصر الله وانتقامه من الكافرين. قال الله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومثلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطهاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
نعم قم ليلة لطول يوم البعث والنشور،
قم لتتوسل الى الله يوم القيامة من طول بطول قيامك من طول القيام يوم القيامة. في اهوال القيامة ان يوم القيامة مدته 50,000 سنة، يمر على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر. لما قام في الدنيا أول الله عليه قيام الآخرة. أيها الإخوة، إذا كان الأعداء يؤذون المسلمين وكان بإمكان المسلم أن يرد فلا يرد، صبرا لله وحماية لإخوانه وصبرا لنشر الدعوة، فإن هذا الصبر قد اكتسبه من صبره على قيام الليل على عبادة الله. نعم إنه تعلم كل هذا من مدرسة الليل، وكما وعدت سنفرغ لها أسبوعنا القادم. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.